الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وأرجو أخواننا الله يبارك فيكم أن نهتم غاية الاهتمام بهذا الكتاب، وسر ذلك أن الانتفاع بهذا الكتاب يعود نفعه على بقية الكتب، والعكس ليس بصحيح. يعني لو اهتممنا بهذا الكتاب وطهرنا قلوبنا من كل مرض وأصلحنا أنفسنا واستقمنا على الشريعة سينفع العلم الذي نتعلمه، أما إن كانت الثانية فلن ينفع بل سيأتي بآثار وخيمة. الباب السابع في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. كأن الإمام في الأبواب السادسة السابقة بعد أن تكلم عن أنواع القلوب من ناحية الصحة والمرض، وبعد ذلك تكلم عن علامات مرض القلب على وجه العموم، وبعد ذلك تكلم عن كيفية أدوية القلب على وجه العموم اللي هي الحمية عن المؤذي وحفظ القوة واستفراغ المواد الفاسدة، وتكلم بعد ذلك عن مسألة محاسبة النفس البشرية وأنواعها. انتقل إلى باب آخر هو من أعظم أبواب هذا الكتاب، وهو قوله في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. طيب خليكم معايا، احنا قلنا او ما ذكره الامام في اول الكتاب، قال ان جماع امراض القلوب ترجع الى سببين اللي هي ايه؟ شهوة وشبه. شهوة وايه؟ وشبه. يبقى اما المرض ان يكون من قبل الشهوة، واما ان يكون من قبل الشبهة. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك اصعب الامراض ان يكون من قبل الامرين، من الشهوة ومن الايه ومن الشبه. كده عز أن يتخلص منه الإنسان. وبعد ذلك انقسمت أمراض القلوب من داخل هذه الأسباب إلى الأمراض بقى المعروفة اللي هي الحقد والغل والحسد وطول الأمل والكبر والرياء، كل هذه انبثقت من السببين الرئيسيين. يعني مثلا لما تيجي تبحث عن سبب مرض الرياء، سبب مرض الرياء الإنسان بيرأي في عمله ليه؟ ثلاث أسباب: لذة المحمدة، الفرار من ألم الذم، الطمع فيما عند الناس. كل هذا يرجع إلى الشهوة، إلى الشهوة، شهوة المحمدة، شهوة الفرار من ألم الذم، شهوة الطمع فيما عند الناس. يبقى إذن أمراض القلوب لها سببان على الإجمالي، ولها أسباب خاصة تندرج تحت الأسباب العامة الكلية. يبقى أصل مرض القلب شهوة وشبهة. طب مرض الكبر يدخل تحت الشهوة. طيب مرض الحقد والحسد والغل يدخل تحت الشبه، وهكذا. فالباب ده هو الإمام البخاري هيتكلم فيه عن إيه؟ عن علاج أسباب مرض القلب العامة اللي هي إيه صبري؟ أحسنت. خدتوا بالكم يا أخوانا؟ بعكس ما بنتكلم بقى عن إيه أمراض القلوب بالتفصيل. عاوزين نتكلم مثلا عن علاج مرض الحسد، لا دي قضية غير الشبهة والشهوة. علاج مثلا مرض الرياء، مرض الكبر، مرض الحقد، مرض الغل، مرض طول الأمل، مرض الغضب، كل هذه أمراض لها أسباب خاصة غير السببين العامين وهو الشبهة والإيه والشهوة. فهنا الإمام ابن القيم في هذا الباب سيتكلم بشيء من التفصيل والإسهاد وذكر الأمثلة، ونتوسع في هذا الباب علاج أمراض القلوب باعتبار الأسباب العامة ولا الخاصة اللي هي الإيه؟ الحمد لله. يقول قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اكتب عندك ومن هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض. ما احنا خدنا حد فيه. طيب خلاص ماشي. وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين. يقول: ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه وليس تحت أديم السماء. كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والأراء الفاسدة مثل القرآن، فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنه وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. لذلك لما ملك فيصل رحمة الله عليه اشتد به المرض واستدعوا له طبيبا فرنسيا حاذقا يسمى موريس بوكاي، فطبعا كشف على الملك فيصل رحمة الله عليه، فبعد أن كشف عليه طلب من المترجم أن يعلم الملك أن هذا الطبيب يقول إن القرآن الفرنساوي ده كافر، سواء بقى يهود أو نصارى، اسمه مصطفى كافر ولا مش كافر؟ كافر، ولو أبوه كده يبقى ابن كافر، مظبوط؟ طيب، فقال له أخبر الملك إن القرآن فيه تناقض. ده مين بيقول الكلام ده؟ موريس بوكاي. القرآن بتاعك فيه تناقض. فقال له الملك للترجمان يعني: وهل قرأت القرآن بالعربية أم قرأته مترجم بالفرنسية؟ قال: لا، مترجم. قال: اقرأه بالعربية فإن وجدت فيه تناقضا نبحث في هذا التناقض. ودي من الذكاء الحاد. فبناء على ذلك الكلمة أثارت حفيظة هذا الطبيب، ولكي يقرأ القرآن بالعربية لزمن أن يتعلم الإيه؟ العربية، ويتعلم العربية بالسلم التعليم المعروف. ففعلا تعلم العربية وأتقنها، فبعد أن أتقنها وحذقها قرأ القرآن فأسلم لله. بلى، أسلم لله. طب في تناقض، تناقض فين بقى؟ ما خلاص، واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى اذا لما يقول الامام ابن القيم رحمه الله عليه ان القران فيه علاج لكل الشبه والشكوك التي تطرح من قبل الخبيث الشيطان او يطرحها شياطين الانس، ده حق لا نحيد عنه قيد انمله. طب الاشكاليه فين؟ اهو: ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. ومن أجل هذا نقول ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ومن فسر القرآن والحديث غير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والكفر. وذبلكم اخوانا، انا عاوز اوصل لك معلومه بحيث تستوعبها. وذبلكم اخوانا، يبقى اذا انا متوقف على معرفه المراد من القران وفهمه. ومن اجل ذلك من الذي فطن لهذه الحقيقه المذهله؟ حقيقه ان القران متضمن لجميع ادواء القلوب، الذي فطن له وعرفها يقينا أعداؤنا، فبدأوا يسعون سعيا حثيثا لصرف المسلمين عن القرآن، فلما عجزوا نشروا الأمية الدينية للغة العرب. يبقى أصبح المسلم دلوقتي بين رجلين: إما مصروف عن القرآن وعن قراءته وعن تدبره وعن فهمه وعن تلاوته، وإما مصروف عنه بعدم فهمه للغة العرب. وكلا الأمرين المؤدى منهم واحد: إيه؟ لن يفهم. اللي عارف الكلام ده الأعداء كويس، انتبه الله يبارك فيك، بحيث حينما يؤخذ بك إلى التفريط في لغة العربي أو عدم فهمها أو التكاسل عن معرفتها، يبقى في هذه الحالة تعلم ما الذي يراد منك. لذلك من الدعوات الخبيثة الهدامة المأفونة الحداثة، وده موجود من حوالي 30 سنة، الحداثة اللي هو الوطء على كل القيم وكل المثل ونشر العامية بين الناس، وده مشهور من بعض الشعراء المغرضين يقرأ الشعر أو يؤلف شعرا بالعامية حتى تضمحل للغة العربية، ومن ثم خلاص أنا عندي شبهة في قلب. ما الشبهة؟ ولما لا يكون الكون خلق نفسه؟ ولما لا تكون الطبيعة هي التي أوجدت نفسها؟ ما الذي يمنع؟ فإذا أردت أن أزيل هذه الشبهة من خلال القرآن أنا لا أفهم. فكيف تزال؟ تستقر وتستقر وتكبر وتنمو حتى ينسلخ المسلم من دينه. ياريت تاخدوا بالكم اللي بيحصل، ياريت تنتبهوا لهذا الأمر جيد. يبقى مسألة أن القرآن متضمن لأدوية كل أمراض القلوب دي عقيدة، عقيدة. طب أنا عندي مرض شبه، مرض شهوة، شهوة تحقيق نفع عاجل للنفس البشرية، القرآن موجود، لأن شهوات النفس محصورة بل محدودة، مأكل ومشرب وملبس ومنكح، وشهوة معنوية المنزلة في قلوب الناس معروفة. القرآن عالج هذا الأمر غاية العلاج، وبين حقيقته غاية البيان، إن كان المرض لشبهة أو المرض لشهوة. يبقى بناء على ذلك إن أردنا فعلا أن نستفيد من القرآن كما ينبغي يلزمنا الوقوف على آليات فهم النصوص القرآن. لذلك جبير بن مطعم يروي حديثا عن أبيه ابن جبير بن مطعم يروي حديثا عن أبيه جبير. أبوه جبير ذهب بعد بدر إلى المدينة ليتكلم في فكاك أسر ابنه، حديث في البخاري، يقول: فوافيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة المغرب، ووافيته وهو يقرأ الطور، فسمعته يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. يقول: كاد قلبي أن ينخلع. وهو كافر، كفر على غير الملة، وسمع النص كاد قلبه أن ينخلع. لما؟ لأنه يعرف مدلولات الألفاظ ومعاني الكلمات، عربي قح مالوث. علشان كده أرجو أن تلاحظوا في مصرنا أمران اثنان ولا يليق أن يمر عليك. الأمر الأول: الهمة الشرسة على لغة العربي من طوائف كل الشعب. الأمر الثاني: المساندة والمؤازرة المعنوية وغيرها لأهل البدع في مصرنا، خاصة بدعة التصوف، وعندها يستبين لك كل شيء. كل هذا من ماذا؟ يا أخوانا، أعداؤنا امتلأت قلوبهم حقدا علينا، وعرفوا حقيقة الإسلام وحقيقة القرآن، فعماهم الحقد أن يسلموا، وطمس على قلوبهم وأبصارهم، وبدأوا يبثون سموم حقدهم ليصرفوا المسلمين عن دينهم. ما يعلم الأعداء، أو الأعداء يعلمون كثيرا من الأمور العقدية أكثر من غيرهم، يعلمون يقينا قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعلمونها جيدا. وبناء على ذلك نشروا البدع وساندوا المبتدعة ليخرجوهم عن معية الله. خلاص خرجت عن معية الله. هو فهم كويس، فهم، لأن طالما أنك مستقيم ستكون في معية الله، فإن كنت في معية الله الخاصة فلن يتمكن منك أحد مهما أوتوا. فهم عندهم شيء من الذكاء، قال لك أنا ما أقدرش أحاربه، ده هو لو استقام على الشريعة وكانوا عشرة وإحنا ملايين هيفرمونا. ليه؟ الله معهم. فبشيء من التؤدة والتروي وعدم التعدل نخرجهم عن معية الله. فإن خرجوا عن معية الله وكانوا ملايين غثاء كغثاء السيل. لعل الأمور تكون فهمت كده، أنتوا معايا يا أخواننا في الأمور ديت. يبقى مسألة إن القرآن فيه الأدوية والعلاج لكل الأمراض باعتبار أصل أسباب الشبهة والشهوة، دي عقيدة، عقيدة. طيب نريد أن ننظر أين مواطن الداء ومواطن الدواء. خلاص شوف بقى، اقرأ وتدبر وشوف آليات التدبر والفهم عندك موجودة ولا منعدمة. لذلك أساطين اللغة وعلماء العربية اللي هم يعني اللغة دي عندهم يعني إيه، ما أجد شيئا في ذهني أشبه مدى تمكنهم من اللغة واستيعابهم لكل ألفاظها ومعانيها ومدى تحكمهم في الأساليب، ومع ذلك لما قرأوا القرآن سلموا، سلموا وعرفوا أنه معجز يستحيل أن يأتوا بمثله. لذلك كلمة عثمان بن عفان لو أمعنت فيها النظر مع المقدمة التي ذكرت لك هتستوعبها. قال عثمان: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. هي دي ليه؟ أصل عنده الآلية في الفهم وعرف أساليب العرب، واخد بالك؟ فبناء على ذلك لما قرأ استوعب، فمال القلب للقرآن أخذ لا يمل، لا يمل. ياريت ناخد بالنا ونهتم بالكتاب ده شوية أكثر من كده، لأن ثمرة الكتاب مش اختبار وعمل اختبار فيه وخدت 9 من 10 لا أبدا، ده الثمرة ينبغي أن تظهر في سلوكي وفي سلوكك. هو المراد من دراسة هذا الكتاب وغيره من كتب التربية. طيب أعيد الفقرة مرة ثانية: ففيه اللي هو إيه؟ من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. فاكرين علامات أمراض القلب اللي هو عدم الإدراك؟ وكنا عدم الإدراك له أقسام: عدم الإدراك بالكلية، أو إدراك مع ضعف في الحواس، أو إدراك الشيء على غير حقيقته. شافك ماشي بالمقلوب قال لك وراك ده ماله؟ ماشي على الإيديك ليه؟ يا عم ده ماشي عدل. لا ده ماشي على إيديك، يبقى هنا الإيه؟ حصل عنده خلل جوه في العين، رأى الصورة إيه؟ مقلوبة، ما انعكستش جوه كما قال علماء البصريات، يبقى اسمه إيه؟ عجز في الإدراك أو إدراك على غير الإيه؟ الحقيقة. هذا كله يأتي منين؟ من الشبهات. أو يقول: فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. تخيل بقى إلى الآن، إلى الآن بعد حدوث ما حدث، ويوجد أقوام يدعون العلم الشرعي ويظنون أن الإصلاح لن يكون إلا عن طريق البرلمان. أنت متخيل؟ شوف مدى الشبهة استحكمت في عقلي حتى أدرك الأشياء على غير حقيقتها، ودد الصلاح بعقله الرضي في مخالفة شرع الله. ماذا تريد شبهة وطمس على القلب أكثر من ذلك؟ يقول: وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل النحى الباطلة والأراء الفاسدة مثل القرآن، فإنه كفيل بذلك كل، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. طبعا الآلية الوحيدة في معرفة القرآن ومعرفة المراد منه والوقوف على فهمه سلوك مسلك الصحابة، بس مسلك الصحابة ومعرفة لغة العرب على التمام والكمال. فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه، كما يرى الليل والنهار، وعلم أن ما عداه من كتب الناس وأرائهم ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بها وإنما هي آراء وتقليد، وبين ظنون كاذبة لا تغني من الحق شيئا، وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها. تاني كده المعلومة دي، فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل يعني بقلبه كما يرى الليل والنهار، وعلم أن ما عداه من كتب الناس، كتب الناس بقى مفتوحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أن يفتح القول ويخزن العمل ويوضع الأخيار ويرفع الأشرار ويتكلم في القوم بالمثنى، ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. بالمثنى سيأتي، اكتب الحديث أولا في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة، إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار. الكلام ده واقع ولا لسه ما جاش؟ تعلمون إخواني كان لحد سنة 1930 وما بعدها في القانون المصري المنبثق عن الدستور، خليك معايا محمد، إن الممثل فاسق مردود الشهادة. أنت معايا في المعلومة دي؟ لحد 1930 في القانون المصري إن الممثل كانوا بيسموه المشخصاتي، فاسق مردود الشهادة، يبقى يوضع الأشرار، هنا يرفع الإيه؟ الأشرار. واضحة؟ إن من أشراط الساعة أن يوضع الأخيار وأن يرفع الأشرار وأن يفتح القول ويخزن العمل. يفتح القول الكلام كثير، يخزن العمل فين العمل؟ وأن يقرأ أو يتكلم أو أن يقرأ في القوم بالمثنى، وأن يقرأ في القوم بالمثناتي، بالمثناتي تتاشخ، ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكره. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما المثنات؟ قال كتب غير كتاب الله، كتب غير كتاب الله اللي هو أشار إليها ابن خيم، هنا كتب الناس، فلسفة، صريح المعقول، منطق، علم نقص كما يسمونهم، إلى غير ذلك، كتب من كتب الناس اللي هي الإيه؟ المثنى، كتب غير كتاب الله. يقول ابن القيم وعلم أن ما عداهم، ما عداه هاي الضمير عايد عليه، طيب، من كتب الناس وأرائهم ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بها، دي أقسام العلوم، علوم لا ثقة به، وإنما هي آراء وتقليد، وبين ظنون كاذبة لا تغني من الحق شيئا، أوهام، وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها. يبقى علوم الناس ممكن يكون فيها أمور صحيحة يستفاد منها الإنسان بجسده، أما أن ينتفع بها قلبه وروحه فلا. زي العلوم الكونية والتقنية الحديث انتفعنا بها غاية النفع، ولكنه نفع مادي، نفع جسماني، أما روحي ما حصلش. وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها، وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها. عارف زي إيه؟ إثبات أن للكون إله خالق عن طريق العقل، والكلام عن بعض صفاته بالعقل. ألا طب ليه؟ إحنا فعلا العقل والفطرة السليمة تدل على أن هذا الكون له إله، بس أكثر من هذا لا. بعد ذلك اسم الإله وصفات الإله وأفعال الإله وما يتعلق بالإله يعجز العقل أن يصل إليه، لابد من الإيه؟ من الوحي، لابد من الوحي. يبقى هذه علوم يا إخوان إن كانت مؤداها لإثبات وجود الله وإثبات الربوبية لله عز وجل، ولكنها صعب جدا، صعب المنال، كما شبهها الإمام ابن القيم رحمه الله في قصة حديث أم زرع، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. طبعا حديث أم زرع من الأحاديث الماتعة، واحدة من العشر نسوة وصفت زوجها لحم جمل غس، يعني جمل هزيل جلد على عظم، ويا لته مع هزاله في المتناول على رأس جبل، ويا ليت الجبل سهل الصعود وعر، لا سهل فيرتقى أي الجبل، ولا سمين فينتقل أي الجمل، لحم سمين ننقله، نتعب شوية ننقله أبدا. هكذا شبهت إيه زوجها. يقول وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن، انتبهوا، أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، ليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغن ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. لذلك مما ينبغي أن يقال، وهيأتي كلام ابن القيم رحمة الله عليه، إن أول وصول بذر الفساد في ديار الإسلام كان في عهد الخليفة المأمون، لما أذن بترجمة كتب الفلاسفة إلى الديار الإسلامية، ده كان أول بداية الفساد. فبدأ كثير من الناس ينبهر بهذه العلوم وتبحروا فيها، ووصلوا إلى السدة في علم الكلام. يعني لو الإنسان في العصر الحاضر شق نصفين، لو صعد السماء بظهره ولن يقول، لن يصل إلى معشار ما وصل إليه علماء الكلام كالرازي والزمخشري والغزالي والآمدي والباقلاني وأبو علي الجبائي والنظام وغيرهم، يستحيل. ومع ذلك ندم القوم أشد الندم على ما وصلوا إليه، وتمنى أحدهم أن يموت على عجائز نساء نيسابور. وعليه من جرب المجرب فعقله مخرب. أنا لما أخذ في علم الكلام بعد ما يتبرأ منه الباقلان والرازي والزمخشري ويندمون أشد الندم على الأيام التي مرت لتقرير هذا العلم، وآتي أنا أسلك نفس المسلك، أين العقل؟ أين الفهم؟ أين غريزة الفطرة السليمة؟ هذا الذي وصل إليه الحال، هذا الذي وصل إليه حال هؤلاء الناس كما سيأتي تقريره إن شاء الله. العصر
يفضل
حوالي 7. طيب يقول: ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين الشاكين الذين أخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول ده واحد من العلماء الكلام: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ده كلام الرازي، وقد وصل إلى السد في علم الكلام. يبقى بناء على ذلك إما جي أنا بقى أخذ علم الكلام تاني، قال لا، أين عقلك؟ تم رجل هو تفحل، خاض التجربة وندم. فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه، وهو أفضل أهل زمانه على الإطلاق في علم الكلام والفلسفة، وكلام أمثله في مثل ذلك كثير جدا، وقد ذكرناه في كتاب الصواعق وغيره، وذكرنا قول بعض العارفين بكلام هؤلاء آخر المتكلمين الشك، وآخر أمر المتصوفين الشطح. والقرآن، انتبه، يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العباد، ولذلك أنزله من تكلم به وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ما حكم الفلسفة والمنطق وغير ذلك على سبيل الدراسة المنهجية وحسب ما الاعتقاد التام بمطلقه؟ طيب ما الذي حمله على ذلك والوقت الذي يضيعه فيها؟ أو ليس هذا الوقت من العمر وهو رأس مال العبد؟ لا، لا يليق أبدا إلا إذا أجبر عليها الرجل إجبارا، كأن يكون يدرس في جامعة مثلا وهذه النقاط مقررة عليه، أما أن يدرس باختياري فلا ثم لا. العصر إن شاء الله، ونستكمل بقية دروسنا، ونسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.